الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثاني من القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أولا أهمية القواعد الفقهية. لقد اهتم علماء الشريعة من الفقهاء والأصوليين بعلم القواعد الفقهية اهتماما كبيرا، وما ذلك إلا لما لهذه القواعد من فوائد عظيمة وآثار بليغة تنعكس إيجابا في تكوين الملكة الفقهية لدى المتخصص، فيستطيع الفقيه أن يستدل بقاعدة على كثير من المسائل. يقول القرافي رحمه الله معليا من شأن القواعد الفقهية ومشيدا بمكانتها وقيمتها: وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء وبرز القارح على الجذع. القارح هو من أوفى 5 سنين. والجذع هو من أوفى 2 سنين من الإبل. وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقضي نفسه من طلب مناها. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات اندراجها في الكليات. وقال ابن رجب رحمه الله: تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنضم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد وتقرب عليه كل متباعد. والكلام فيها كثير. والقاعدة أساس الشيء وأصله، سواء كان معنويا أم حسيا. مثال الحسي قواعد البيت، ومثال المعنوي قواعد الأسماء والصفات، قواعد الفقه، قواعد المصطلح، وهكذا. وأما في الاصطلاح، القاعدة هي قضية كلية يتعرف منها على أحكام جزئيات، نحو الأمر للوجوب حقيقة والعلم ثابت لله تعالى. وأما قول الفقهية: الفقه في اللغة هو الفهم، وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. العلم ضد الجهل، الأحكام الشرعية ضد الأحكام العقلية والأحكام العرفية والأحكام وغير ذلك من الأحكام. العملية أي ما تتعلق بالعمل دون الاعتقاد، بأن أدلتها التفصيلية. الأدلة التفصيلية هي النصوص في كل مسألة بعينها. وهناك فرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، فمن حيث موضوعها كل منهما، فعلم أصول الفقه موضوعه الأدلة والأحكام جميعا، وأما علم القواعد فموضوعه مجموعة الأحكام الفقهية التي تبحث أحكام أفعال المكلفين. من حيث كونها كلية أو أغلبية، فقد سبق أن القواعد الفقهية أغلبية بمعنى أنها تشمل أغلب الجزئيات. أما القواعد الأصولية فإنها قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها. من حيث مهمة كل منهما، فالقواعد الفقهية تضبط للفقيه الأحكام المتشابهة وتغنيه عن حفظ كثير من الجزئيات المندرجة في القاعدة. وأما القواعد الأصولية فهي طريق الاستنباط الأحكام الشرعية العملية. هذا عبارة عن مقدمة لهذا الأمر. من فهمه فهمه، ومن لم يفهمه سيفهم إن شاء الله ما نقرأ من هذه المقدمة النفيسة. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الأربع الأبيات ما يتعلق بمقدمة المنظومة، فيقول: الحمد لله بدأ بالحمد، لأن البدء تكون إما بالبسملة وإما بالحمدلة، وكلاهما قد جاءت النصوص بها، فقد افتتح الله كتابه العزيز بالبسملة، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إلى الأمصار بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم. وهكذا الحمد لك أنا إذا خطب كتب قال: الحمد لله نحمده ونستعينه. وفي أحاديث كثيرة حمد الله وأثنى عليه. والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فتذكر الله بلسانك مع حبه بقلبك، وهي من أفضل الذكر. ولهذا كان أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والألف في الحمد، الألف واللام في الحمد تفيد الاستغراق، أي جميع المحامد ثابتة لله عز وجل. لله اسم الله سبحانه وتعالى علم على الذات العلية، وهو أعرف المعارف، وهو المألوه المعبود الذي يستحق أن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادات. وجميع الأسماء الحسنى راجعة إليه وتعطف عليه ولا يعطف عليها، فيقال الله الرحمن الرحيم ولا يقال الرحمن الله. وما جاء في قول الله عز وجل العزيز الحميد الله قد جاء في قراءة الله على الابتداء، وعلى الكسر يكون عطف ماذا؟ نعم، يكون لا عطف نسق، يكون عطف بيان. نعم، شردت مني. العلي الذي له العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، قال الله عز وجل وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. الأرفق أي الرفيق بعباده، رفيق في أفعاله، وأفعالها كلها رفق على وقاية المصالح والحكمة. ومن أسمائه إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه، وجامع الأشياء والمفرق. أي أنه إن شاء سبحانه وتعالى جمع الأشياء في شيء، وإن شاء فرقها. وهذا مشاهد في كثير من الآيات، بعض الآيات تدل على العموم، بعض الآيات تدل على الخصوص، وبعض الآيات عامة، وبعض الآيات خاصة. فمثل قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، يدخل فيها كل اسم من أسماء الله، وتدخل فيها كل صفة من صفات الله. وفي قوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، هذا تفصيل في هذا الباب. وهكذا يقول الله عز وجل أقم الصلاة وأقيم الصلاة، وفي آية أخرى يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيفصل الأوقات. وهذا من حكمة الله عز وجل حتى يسهل على الطالب العلوم. ثم قال ذي النعم الواسعة الغزيرة، أي أن الله عز وجل صاحب النعم الكثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ونعم الله تترى على العبد وهو في بطن أمه، وعند أن يخرج، وعند أن يكبر، وعند أن في جميع شأنه. وأعظم النعم الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الواسعة في جميع النواحي الغزيرة، يعني الكثيرة المدرارة بمعنى واحد، والحكم الباهرة الكثيرة، يعني أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول. فانظر إلى فرائضه وإلى حدوده وإلى أوامره ونواهيه تجد أنها على مقتضى حكمته. وخلق الإنسان وصوره فأحسن صوره، ويقول: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أن ذلك على مقتضى حكمته. ومن أراد التوسع فليعد إلى كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم، فقد تكلم على كثير من مخلوقات الله كالإبل ونحو ذلك من الحيوان، وكيف كانت على هذه الصورة وعلى هذا الأمر، فكلها دالة على عظم الخالق سبحانه وتعالى. ثم الصلاة، لما افتتح بالحمدلة ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة في اللغة الدعاء، فإذا قيل صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو الله أن يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اتب عليه، مع سلام دائم، دعاء بالسلامة ودفع الشرور والآفات على الرسول، وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذا التعريف فيه ما فيه، لأن حتى النبي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقيل الرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين، وقيل غير ذلك، إلا أن الرسول أكمل من النبي وأفضل. ومع ذلك فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. القرشي الخاتمي يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نسبه إلى قريش وهو من بني هاشم، وينتهي نسبه إلى عدنان، إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. وآله المراد الخاتمي، الخاتمي يعني آخر الأنبياء وخاتم النبيين. ذهب بعضهم إلى أنه زينة النبيين، وهذا قول الزنادقة. نعم هو زينتهم وآخرهم، أما القول بأنه زينتهم وليس بآخرهم فيجوز النبوة بعده فهذا ضلال مبين. فمن زعم النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي ولا رسول. وآله المراد بهم أتباعه، وقيل من حرم الصدقة، وهم آل جعفر وآل علي وآل عباس وآل عقيل. وصحبه الصاحب من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الصحيح. وإذا قيل بأن الآل هم الأتباع سيكون الصاحب من عطف الخاص على العام، وإذا قيل بأن الآل من حرم الصدقة ستكون الصلاة أيضا على صحبه الأبرار، يعني أهل البر الذين ميزوا بذلك، الذين وصفوا بأنهم في الجنة: إن الأبرار لفي نعيم. الحائز مراتب الفخاري، يعني نالتهم المراتب العظيمة من ثناء الله عليهم ورضى الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، إلى غير ذلك مما ذكره الله عز وجل من شأنهم. والله المستعان.